إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل دروس السيرة ومن أحداث العظام اللي وقعت في العهد المدني حادثة بئر معونة، حادثة عظيمة جدا طبعا كان فيها من غدر الكفار، يعني أنه قبيلة يقال لها أريعم وأخرى اسمها زكوان وعصية، هؤلاء القبائل ادعوا الإسلام وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني أنه يمدهم بحد يعلمهم دين ويعلمهم القرآن، فاستمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمدهم بسبعين من الأنصار. قال أنس في حديث صحيح البخاري كنا نسميهم القراء في زماننا، يعني من أفضل الناس اللي حملت القرآن الحفظ القرآن عن ظهر قلب أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعين منهم، سبعين يروحوا لهؤلاء القبائل عشان يعلموهم القرآن وحفظوهم القرآن. وأنس بيقول كنا نسميهم القراء في زماننا، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. الله، زهد ما بعد زهد، الصبح شغلتهم هم يجمعوا الحطب فقراء بسطاء، وبالليل مش تعبان بقى وبشتغل طول يوم فميت مش حدش يكلمني ونام حتى ما صليش الفجر، لا، لكن يقوم الليل بالليل مع شدة إجهادهم نهارا من العمل الشاق اللي هم كانوا بيعملوه. ليلها يعني حصلت الأحداث حتى إذا بلغوا بئر معونة، هؤلاء القراء بقى ذاهبين متجهين لهذه القبائل عشان يعلموا القرآن، وبلغوا مكان اسمه بئر معونة، قتلوهم وغدروا بهم، قتلوهم كلهم وغدروا بهم. تخيلي بقى جايين قراء بأمان معهمش أسلحة رايحين عشان يعلموا الناس العلم والقرآن، فإذا بهم يخرجوا عليهم بغدر شديد ويقتلوهم كلهم. طبعا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، كان يعني حاجة نزل عليه بحزن وألم شديد، حتى أنه قنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب، على أحياء من العرب، على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وبني كمان لحيان، مع ان بني لحيان جاء في الحديث انه دعا كمان عن بني لحيان، بس بني لحيان ما كانوش من اصحاب قصة بئر معونة. طب ليه دعا عليهم؟ لان احنا قلنا المرة اللي فاتت قصة الرجيع وزي قتلوا عاصم ابن ثابت واصحابه، فهم برضو كانوا من الناس اللي غدروا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقنت مدة شهر يدعو عليهم الغاية الى ان نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لكن شهر القنوت اللي هو إيه؟ طبعا في الصلاة معروف أنه هو بعد ما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية كان في صلاة الصبح ويقنط عليهم ويدعو عليهم دعاء شديد إلى أن نزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. طب ليس لك من الأمر شيء دي نزلت في بعد ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قتلت القراء اللي هم قتلوا بئر معونة، نزلت في دي، ونزلت كمان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، او مش لما دعا، لما قال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم و و و كما ذكر مسلم. فطبعا احنا عارفين في أسباب النزول، يعني متتبع دروس علوم القرآن معانا او دورة علوم القرآن، تكلمنا عن مسألة ان الآية الواحدة ممكن تنزل في عدة مواقف أو عدة يعني أسباب متعددة وهي الآية واحدة، وده وارد. فهذه الآية نزلت اللي هي في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، نزلت في بسبب النبي قعد مدة شهر يدعو عليهم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، ونزلت أيضا لما قال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم إلى آخر، فنزلت بالسبب ده ونزلت بالسبب ده. عشان قرأتي مرة دي سبب نزول آية كده أو مرة تانية قرأتي كده ما يحصلش عندك لبس، دي حاجة معروفة، واللي درس معنا علم القرآن يعلم أنه الآية الواحدة تنزل في عدة، قد تنزل في أكثر من موقف أو أكثر من حادثة تنزل فيها نفس الآية. المهم أنه نرجع تاني نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم سبحان الله، وكان يعني قرأ حتى أن الله سبحانه وتعالى قال أنس يعني فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ده كان قرآن وبعدين رفع، برضو دي حاجة في النسخ مذكورة في كتب علوم القرآن ومذكورة في بنتكلم في النسخ في علوم القرآن، إنه الآية كانت موجودة ورفعت تلاوة، يعني النسخ، النسخ اللي هو إيه؟ تغيير الحكم إما بالزيادة إما بالنقص إما يعني إلى آخره، من بقى الأمور اللي في النسخ مش محل بسط مسألة النسخ، لكن ده من النسخ. أنس ابن مالك رضي الله عنه راوي الحديث بيقول إنه نزل فيهم قرآن، إيه القرآن ده؟ قال القرآن ده كان فيهم وبعدين رفع، رفع يعني نسخ، نسخة التلاوة اللي هي بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. طبعا ناس يعني بالوصف ده الله كريم رضى عنهم وأرضاهم. المهم نزل فيهم قرآن وكان بعد كده رفع التلاوة، وبقى طبعا حكم أن الله بيرضى عن كل من بذل لهذا الدين وكل من أخلص وكل من ضحى بنفسه في سبيل الله. برضو من الأحداث اللي وقعت في بئر معونة أنه لما طعن حرام ابن ملحان اللي هو خال أنس ابن مالك من بئر معونة، حرام، حرام ابن ملحان ده خال أنس ابن مالك اللي هو أخته تبقى مين؟ ها راجعوا معانا بقى السيرة، أخته تبقى أم سليم بنت ملحان اللي هي أم أنس ابن مالك، أم أنس ابن مالك اسمها مين؟ أم سليم. أخوها حرام ابن ملحان ده يوم بئر معونة طبعا ضربوه ونزل على وشه الدم، فكان بيمسح الدم من على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وأين الحديث في البخاري. فيعني طبعا شوف الناس اللي فاهمة، يعني هو بيموت والدم بينزل على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، الناس فاهمة، فاهمة عالي قوي، وعارفين ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فكان موتهم أو بقائهم عندهم واحد مش فارق معاهم، يعني العيش هو عيش لله والعمل لدين الله وجمع الحسنات والبعد عن السيئات، وانه يلقى الله على يعني على احسن حال يحب الله، هو عايش كده ما عندوش حاجه تانية، ملوش اهداف في الدنيا، وان مات ففزت ورب الكعبه. لو الواحد مات على حسن خاتمه او مات في سبيل الله او مات وهو بيعمل عمل لله وخلاص وادرك ان دي يعني الساعه لما يدخل بقى عليه ملك الموت ويكون هو في حسن خاتمه وفي عمل صالح يبقى فاز خلاص، وانا عاش حياته لله ما فيش بعد كده فوز. الناس كان عندها فهم عالي جدا. المهم نرجع تاني نقول هذه القصه، وقد وهم بقى راجعين عاد عمرو ابن اميه بالخبر الاليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه راجع بقى النبي عشان يقول له الموضوع يعني اللي حصل كذا، وقتلوا 70 من القراء، وراجع للمدينه. هو في الطريق قد فتك، وهو في الطريق في طريقه للمدينه برجلين، فتك برجلين من بني كلاب، هو راجع لقى اثنين من بني كلاب امسكهم قتلهم، قال بقى دول قصاد دول اهو سقر، بيسقر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما قتلهم طلعت في مشكله، هي ان الرجلين دول من الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل معاهم عهد وانه ما ينفعش يقتلهم، ما كانش يعرف، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الدية اللي بسبب قتل هذين الرجلين. من الأحداث برضو اللي حصلت في المدينة في العهد المدني إجلاء بني النضير، ودي قصة مهمة جدا. إجلاء بني النضير نزلت يوم سورة الحشر كما قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس، قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة، قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد، حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، سعيد بن جبير يجلس مع ابن عباس بيسأله ابن عباس يجيب، فقال سعيد بن جبير قلت لابن عباس يعني وسورة الأنفال، قال تلك سورة بدر. قال قلت فالحشر، قال نزلت في بني النضير، حديث صحيح مسلم، سورة الحشر نزلت في بني النضير. طبعا لما تقرأي سورة الحشر تقدري تفهمي لحد ما يعني المعاني العظيمة اللي جاءت في هذه السورة والأحداث اللي حصلت وسبب غزو بني النضير. سبب الغزو أصلا لبني النضير، النضير سبب غزو بني النضير إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدلة قاطعة جازمة إنه اليهود بعد معركة بدر اتواطؤوا مع الكفار وناويين يستدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه غيلة، غيلة يعني غدر أو خداع، ده كان الخبر. حاجة تانية بعد مأساة سارية الرضيع اللي هو اقدم فيها عمرو بن اميه الضمريه على الرجلين وقتلهم من هنا دلوقتي. برضو دي خلت الموضوع يبقى فيه عداوه شويه، وهم اليهود عشان يقتلوا النبي برضو غايله، يعني بالغدر وبالخداع وبالخديع. طيب عملوا ايه؟ عملوا ايه الجماعه دول؟ كفار قريش ابتداء كتبوا لعبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين، وكان معاه من ناس بتتابعه من عباد الاوثان من الاوس والخزرج اللي ما دخلوش في الاسلام، فريق منهم ما كانش دخل الاسلام. فاجتمعوا بقريش، بعتت لهؤلاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اذن بالمدينه، ده كان قبل وقعه بدر. قال انكم اويتم صاحبنا، قريش بقى باعتين لابي بن عبد الله بن ابي بن سلول الرساله دي. فبيقولوا له ايه؟ بيقول لهم قريش بتقول لعبد الله بن ابي انكم اويتم صاحبنا، وانا نقسم بالله لتقاتلنه او لتخرجنه او لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. تهديد بقى صريح كده من قريش، انتوا اويتم صاحبنا، بيقول عليه صاحبنا، طب صاحبكم منين؟ ده عدوكم الاول. فارسلوا ليه عبد الله بن ابي بن سلول والمعاه اللي كانوا اتباعه من عباد الاوثان، وقالوا له الكلام ده. قريش قالت لهم الكلمتين دول، وانتوا قويتوه، ولو ما كنتوش تخرجوا تقتلوه، تقاتلوا كده صراحه، ما تختفيش بقى وتقول انا مسلم يا لا، اخرج كده قتلوا انت واللي معاك، والا هنجمع الجمع الكبير جدا وهنخرج نقتلكم وهنستبيح نسائكم. تهديد صريح من قريش لعبد الله بن ابي بن سلول واللي كانوا معاه من عبده الاوثان والاصنام. المهم فاجتمعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف طبعا بهذا الخبر، ولما عرف هذا الخبر وعرف الرساله اللي جت من قريش لعبد الله بن ابي، التقى بيهم وقال لهم كلام جميل لطيف كله حكمه صلى الله عليه وسلم. قال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، وما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لهم أنتوا بتسمعوا كلام قريش اللي قاعدين في مكة مش عارفين حاجة، بيقولوا لكم قوموا على محمد وقاتلوا معاه، وإلا هنستبيح نسائكم وناخد أموالكم ونعمل فيكم. طب هم قريش بلغوا اللي هم عايزينه، وبلغوا مبلغه، يعني قدروا يأثروا عليكم، يعني لما قال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني قريش هددتكم واثرت فيكم، طب ده هي بتكيد لكم وهتوقعكم في مصيبه اكبر من اللي انتم بتعملوا انفسكم، انتوا عايزين تدفعوا انفسكم، ده هتوقعكم في مصيبه، هي تخليكم تدخلوا دلوقتي في قتال، فهتقتلوا ناس من اهاليكم، يعني في ناس اسلمت من الاوس والاخزرج كتير، وهتوقعكم في مشكله انتم مش قدها. فلما سمعوا الكلام ضربوه في دماغهم، فرجعوا ومرضوش ينفذوا يعني امر قريش، وما التفتوش لتهديد قريش. طبعا قريش بلغ الموضوع وعرفوا ان هم لم يستجيبوا للرساله اللي ارسلها قريش. فكتبت قريش بعد وقعه بدر، خلاص استقر الامر وما عرفوش يعملوا حاجه، ما فيش فايده، العداوه مستمره وشديده شديده، عداءهم للنبي كان غريب. فبرضه استنوا لغايه لما حصلت بقى وقعه بدر، وبعد وقعه بدر راح ارسلوا مين؟ لليهود. لا بقى مفيش فايده ان هو تتعاونوا مع عبد الله بن ابي بن سلول المنافق واللي معاه، مش ما نجحتش الخطه دي. راحوا لافين ورايحين على مين؟ على اليهود، اعوانهم واللي شكلهم واللي شبههم واللي هم يعني ايه اتفقوا مع بعض. بعتوا لهم رساله، قال لهم يعني قالوا لهم انكم اهل الحلقه والحصون، يعني انتوا عندكم سلاح وعندكم يعني عارفه اللي هو ايه نوع التعظيم او التمجيد فيهم، يعني كده بنفخوهم يعني بلغتنا. إيه انتوا اهل السلاح واهل الدروع واهل كده، اهل الحلقه والحصون، يعني انتوا لكم باع في القتال، وانكم لا تقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا. الاول امتدحوا ودخلوهم بالمدح، وانتوا اهل حصن وعندكم وعندكم، عشان يحصوهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هددوهم في اخر الرساله، لو ما كنتوش تقتلوه وتقاتلوا وتدخلوا معاه في القتال هنفعل بكم كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهي الا الخلاخيل، يعني مش مفيش حاجه هتمنعنا من نسائكم وخدمكم. فبرضه تهديد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم عرف، فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجمعت بنو النضير بالغدر. النبي علم وعرف ان هم خلاص قريش كتبت لبني النضير يهود، يهود اصلا بتكره النبي صلى الله عليه وسلم، كمان قريش قالت لهم لو ما خرجتوش لقتال وهنعمل فيكم هنعمل فيكم، فبقى تهديد مع اصلا شده عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجمعوا على انه يغدروا بالنبي. ارسل النبي رساله لرسول الله: اخرج الينا في 30 رجل من اصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منك. الاول دخل على النبي دخله ايه؟ يعني هم عايزين يدخلوا في الاسلام ويهتدوا ويسمعوا كلامك، فهات انت 30 رجل من اصحابك واحنا نخرج ب 30 حبر من احبار اليهود ونلتقي في مكان ويسمعوا منك، فان صدقوك وامنوا بك امنا بك. فقص خبرهم، فلما كان الغد غدا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. طبعا عارف ان هي خطه ومكيده بيكيدوها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج لهم بال 30، يكون هم قال لهم هو بيقولوا هات انت 30 مع اصحابك، وهم بيقولوا له احنا نجيب 30 حبر، واحد بقى من العلماء احبار اليهود اللي هم العلماء. طبعا هم ما كانوش يخرجوا بالاحبار، هم كانوا يخرجوا بالجيش عشان يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اعلمه واخبره فعرف، فقص خبرهم يعني عرف خبرهم. فتاني يوم لما عشان بقى يخرج الاتفاق بتاعهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه كتائب، كتيبه اللي هي قطعه من الجيش كبيره، خرج عليهم بجيش ضخم حاصرهم كلهم، خلاهم في حصار مش عارفين اولهم من اخرهم. فقال لهم: انكم والله لا تامنون عندي الا بعهد تعاهدونني عليه، مالكوش امان عندي هقتلكم دلوقتي الا تدوني عهد. فابوا رفضوا ان هو يعطوه العهد، فقاتلهم يومئذ جميعا. ثم غدا الغد على بني قريظه بالكتائب وترك بني النضير، سبق بني النضير خلاص ساب حصارهم ولانه قتلهم، ودخل على بني قريظه ودعاهم الى ان يعاهدوه فعاهدوه. بعد ما عرفوا بقى اللي حصل لبني النضير قال لك لو ما ادينوش العهد يعني فينا زي ما عمل بني النضير، فعاهدوه فانصرف عنهم. وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجبل. يبقى هو قتل شويه من بني النضير وراح على بني قريظه قال لهم ده هتعهدوني ولا مش هتعهدوني، لما رفضوا بني النضير قتلهم، وبعدين ترك الحصار بتاعه وذهب لبني قريظه. بني قريظه قال لهم ها هتعهدوني ولا مش هتعهدوني؟ عهدوه طبعا لما شافوا اللي بيحصل لبني النضير، ورجع تاني على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. فضل يقتل فيهم، لا مفيش فايده، هم كده في هزيمه مش عارفين ما في يعني خلاص هم واقعين واقعين. فلما لقاهم في هذا الحال نزلوا على الجلاء فجلد بنو النضير، يعني خيرهم بانه هيفضل يقتل فيهم كده لغايه لما يبيدهم ولا تخرجوا من المدينه خالص، مكوش بقاء في المدينه. ليه؟ لان مفيش عهد، كذابين وغدارين وبترتبوا عشان تقتلوني، ها ويعني هو رسول الله. فامرهم بالجلاء فتركوا المدينه، ولكن نشوف حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ورفقه برضه لاخر لحظه حتى بالعدو. قال لهم انتوا خارجين من المدينه خدوا اللي تقدروا تاخدوه على الجمال، حملوا اللي انتوا تقدروا عليه، يعني شيلوا ابواب شيلوا متاعكم وشيلوا فلوسكم اللي تقدروا تعملوه. فاحتملوا ما اقلت الابل من امتعتهم وابواب بيوتهم وخشبها، اللي هي قول الله تعالى اللي هي قول الله تعالى اعوذ بالشيطان الرجيم: والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول حشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبر يا اولي الابصار. كانوا فاكرين الحصون والكتابة بتاعتهم بتحفظهم، ما حفظتهم من شيء، فخربوا بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. بايديهم ازاي؟ كان يجي اليهودي يخلع البيت يكسر اللي في البيت عشان عايز يشيل اكتر حاجه، ما هو قال له ليك ان انت تحمل اللي تقدر تحمله على الجمل. فهيحمل ايه بقى؟ يخلع باب البيت، ها، ويخلع باب الحاجات ويشيلوا الاحمال بتاعتهم، وخرجوا خربوا بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين وايدي المؤمنين، وبقى بيخرجوا ويخلعوا ابواب البيوت والخشب بياخدوه اللي هو انتوا عارفين البيوت زمان كان السقف يبقى معرشين وكده بخشب، يخلعوا الخشب ده. فكانت نخل بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه، ومعروف ان بيحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطعها، وهي البويره، ده كما في حديث البخاري لقول الله تعالى: فنزل قول الله تعالى: ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله، زي ما جاء في صحيح البخاري. فحرك النخل وبتاع بني النضير وقطعه ونزلت هذه الايه فيها. فكانوا الحقيقه شديد العداوه لله ورسوله، فكان ده عقابهم. طبعا اموالهم وحاجتهم خدها النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال، لأنه خلاص هم خرجوا وتركوا المدينة وتركوا أموالهم وخدها. فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني الغنائم، الحاجات اللي خدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنضير، ما أوجفتم عليه. الإيجاف اللي هو الحركة بسرعة والسير بسرعة، يعني أنتم ما دخلتوش في قتال ولا في حرب معاهم، لأنه هم تركوا بلدهم بناء على النبي هددهم إذا إما يعني هيبيدهم وإما يخرجوا يتركوا البلد. فكانت هذه الـ الـ يعني الـ هذا الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يعني لا لي في دنيا ولا بيحب دنيا، كانت يعني خالص النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف فيها مصالح المسلمين مصالح المؤمنين، ما كانش عايز حاجة، كان أزهد الناس في الدنيا. الله أعطاه مفاتيح الغنى كلها وأحل له الغنائم، وكان عنده، كان ممكن يبقى من أغنى الأغنياء، ولكن ما تعنيه الدنيا، ما تعنيه، الله جعل الدنيا في يده، كان عنده كل شيء لكن ليست في قلبه، فما ما تعنيش الدنيا. فكانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسله، ولم يوجف عليها المسلمون لا بخيل ولا ركاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على أهله سنة، وكان بيجعل الباقي في القراع والسلاح وعدة، يعني في سبيل الله، وعد الحاجات القراع اللي هو الخيل يعني. دي كده كانت بني نضير قصتهم في غزوة بدر الآخرة اللي هي التانية، لما كما روى ابن القيم قال إن أبا سفيان، كما قال ابن القيم رحمه الله، أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل. لما أبو سفيان بقى خلاص عارف إن مفيش فايدة وإن هما المسلمين انتصروا مش هيقدروا عليهم، ما قدروش إن هم يحققوا غايتهم من إبادة المسلمين وإهلاكهم وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه يعني ينهوا عن هذا الدين، حصلوا معجزة ما عرفوش حاجة بعد انتهاء من غزوة أحد. فأبو سفيان وقف قال لهم: طيب الموضوع ما انتهاش، إحنا السنة الجاية هنلتقي بكم العام القابل. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، كما قال، أنا طبعا بتكلم بما قاله ابن القيم، يعني في 1500. وكانت الخيل 10 أفراس، بنبي كان معاه 1500 مقاتل وعشرة من الخيل، وحمل لواء علي بن أبي طالب، واستخلف عن المدينة مين؟ عبد الله بن راح. فانتهى إلى بدر، فأقام بها 8 أيام ينظر المشركين، انتظر عشان هو قالوا له جايين لك عند بدر. خرج أبو سفيان من مكة، خلاص المفروض رايح فين؟ زي ما وعد أو زي ما توعد للنبي إنه هيلقاه العام القابل. خرج من مكة ومعاه في عدد كبير، حوالي 2050 فرس، وانتهوا لمكان يعني قريب من مكة اللي هو الزهران، إلى ممر الزهران على مرحلة من مكة. قال لهم أبو سفيان، ما وصلوا بقى المكان ده، قال لهم أبو سفيان: إن العام عم جدب، وقد رأيت أني أرجع بكم. فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد وتسمى بدر الثانية. دي برضو من الحاجات اللي حصلت، ما قدرش رجع خائب خسران، وما قدرش يدخل تاني في قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. غزوة الخندق غزوة عظيمة، غزوة عظيمة جليلة، فيها دروس وعبر، والله كل كلمة في السيرة فيها دروس وعبر. بس غزوة الخندق اللي هي الأحزاب برضو، كما ذكر ابن كثير، الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال سبب قدوم الأحزاب، يقول ابن كثير: سبب قدوم الأحزاب أن نفر من أشراف يهود بني النضير الذي كانوا قد أقلعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن وشكم. يروي ابن كثير رحمه الله ايه سبب غزوة الاحزاب. تعرفين احنا بنقول اهو دلوقتي لما نبي اجلى بني النضير من المدينة وانزل بيهم النكال وحاصرهم وفعل فيهم ما فعل، طبعا دول يهود كلهم سودة، الموضوع ما انتهاش بالنسبة لهم، الغل موجود والحسد موجود والمعركة ما انتهتش، هم خرجوا صاغرين، خرجوا منهزمين، خرجوا بأمر رسول الله لهم، فهم ما كانوش، ما فيش بايديهم حاجه، لكن مش معنى كده ان هم الموضوع هيدي، لا، الغل والألم جواه. فكان هؤلاء وسلام ابن سلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع، خرجوا الى مكه الثلاثه دول واجتمعوا باشراف قريش، هم برضو مش ساكتين، يبقى هم خرجوا خارج المدينه، راحوا هم الثلاثه دول خدوا بعض كده وراحوا على مكة واجتمعوا بأشراف قريش وقلبهم على حرب رسول الله، احنا قلنا يقلب كلمة عربية معناها نشر العداوة والبغضاء، فقلبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم مصر الآن. اتفقوا مع كفار قريش المشركين، قال لهم احنا دلوقتي، قالوا لهم دلوقتي احنا هنسيبه كده وهنترك الأمر ليه، تعالوا نجتمع وأنا هننصركم وهنقف معاكم، بس المهم ان انتوا ايه تيجوا تعلمونا على نصر هذا الرجل. فأجابوهم يعني، اتفقوا معاهم المشركون وعجبهم الكلام طبعا، لأنه وافق هواهم، دول أعداء ودول أعداء، فأجابوهم إلى ذلك. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، برضو راحوا خارجين مش بس كده، يعني راحوا على مكة جابوا أشراف قريش، وبعدين توجهوا إلى غطفان فدعوهم برضو كفار، كفار غطفان قالوا لهم نفس الكلام. وخرج القريش في أحباشهم وخرجت قريش في أحابيشها، أحابيشها اللي هم اللي هم القبائل اللي هي جماعة من قريش وكنانة وخزاعة، أعراب حوالين مكة أو حوالين إدريه، بيقولوا عليهم إيه اللي هم أحابيش، دول الأحابيش. يبقى أحابيش قريش اللي هم دول جماعة من قريش والكنانة والخزاعة خلاص. وطبعا بلاد الحبشان اللي هي الحبشة دي في أثيوبيا، دي بلد تانية في اثيوبيا في افريقيا، لكن المقصود هنا بالاحابيش اللي هم القبائل اللي هي حوالين مكه واتبعها. فخرجت قريش في احابيشها ومن تبعها، وقائده مين بقى في الوقت ده؟ ابو سفيان صخر بن حرب، وعلى غطفان عيينه ابن حصن ابن بدر، والجمع قريب من حوالي 10,000. طبعا رقم كبير جدا وقت ذاك، ان طول حروب، الحروب كانت بتبقى 1300 قصاد 300، 1000 قصاد 1000، يعني اعدادهم كانت مش كبيره. فالمره دي الجمع وصل 10,000، انت متخيله؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرهم امر المسلمين بحفر الخندق. ال 10,000 جايين لنا عدد كبير جدا. فاللي فكر فيه قال ان هم نعمل يحفروا خندق حوالين المدينه من ناحيه الشرق. الخندق عباره عن ايه؟ حفره عميقه تبقى طويلة، يعني عرضها كبير، فاهمة كده؟ فحوالين المدينة كلها حفر، بحيث ان هم ما يعرفوش يدخلوا المدينة. ده قالوا ده الحل الوحيد، لا اما كده هيدخلوا علينا طبعا عددهم كبير جدا من ميال الشرق. طبعا كان بإشارة او بإشارة من سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا. فضلوا بقى تخيلي قاعدين ليل نهار مع نار، اللي بيعملوا ايه؟ يحفروا الخنادق دي. ده على موضوع مش سهل، والحفر في الارض الصحراوية صعبة، لان كل ما بينزل بالمعول او بالفاس عشان يحفر، اللي بيحصل انه يرجع تاني، الرمله مش سهله. طبعا تعبوا تعب شديد، ونقل معاهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم معاهم بنفس التراب، وحفروا يعني حفر حفره عظيمه جدا، بحيث ان هم ما يعرفوش عندهم. انا طبعا بحكي القصه كده مجمله، وبعدين هناخد كده حته حته. المهم جاء المشركون فنزلوا شرقي المدينه قريب من احد، خلي بالك من اتجاه المدينه من الشرق يبقى قريب من جبل احد، ونزلت طائفه منهم في اعالي المدينه، شوف عشان يحاصروهم في اعالي المدينه، ده قول الله تعالى اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم. من فوقكم، من فين؟ من اعالي المدينه، ومن اسفل منكم فين؟ في الشرق، بحيث انهم يحاصروهم. وخرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، هم نحو كام؟ 3,000. شايفه برضه الفرق؟ 10,000 جايين بقوة وجايين بعدة وجايين بأسلحة وخيول، والنبي صلى الله عليه وسلم كل اللي معاه حوالي 3,000، وقيل 700. أسندوا ظهورهم إلى سلع، وجوهم إلى نحو العدو. سلع ده جبل ناحية أحد، وجوههم كانت ناحية العدو، والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم، يحجب الرجال والخيال أن تصل إليه. فبيبين لك، يقول لك الموقف كان صعب جدا. هم صح حفروا الخندق وحفروا الخنادق وعملوها بحوالين المدينه، بس في مشكله، ما كانش فيها ميه تمنع وصول الخياله والرجال اليهم، يعني عايز يعدي ممكن يعدي برضه، لان مفيش ميه. اللي يخافوا ميه، الخيل يخاف ينط في الميه، الناس لو ماشيه على رجليها تخاف تنط في الميه، لكن لو مفيش ميه برضه مازال الخطر يداهمهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والزراري في اطام المدينه. خلاص؟ جعل النساء والزراري في اطام المدينه، وكانت بنو قريظه طبعا اللي هم اليهود لهم حصن شرق المدينه. بني قريظه لهم حصن شرق المدينه، اللي هم نزلوا فيه، نزلوا عليهم اللي جايين من ناحيه قريش. ولهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وذمه، وكانوا حوالي 800 مقاتل. فذهب اليهم حيي بن اقطب النضري اللي هو اليهودي، فلا يزال بهم حتى نقض العهد. بقت مشكله على مشكله. يعني حتى اللي كانوا من ناحيه الشرق اللي هم بنو قريظه اللي كان معاه وخد معاهم عهد انه خلاص يعني هدنه، وكانوا في شرق المدينه، راح لهم الرجل اليهودي ده اللي هو حيي ابن اخطب، وفضل وراهم لغايه لما نقضوا العهد. فاصبح كده اليهود من الشرق ومن الشمال من فوق ومعاهم المشركين احاطوا بهم من كل حته، ومالوا الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم الخطف واشتد الامر وضاق الحال كما قال ربنا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا تخيلي بقى ان احنا الوقت هما 3000 وجايين من مكة مع يهودهم مع احبشهم مع كل دول ب 10000، والناحية اللي كان ممكن يأمنوا منها من ناحية الشرق بتوع بني قريظة نقضوا العهد. فكل ده بقى محاط، النبي صلى الله عليه وسلم محاط بيهم من كل ناحية. طبعا يعني المسألة بقت صعبة جدا. طب فضلوا على كده قد ايه؟ شهر شهر، تخيلي معايا، مكثوا محاصرين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قربة شهر. خلاص النبي جوه المدينة وحواليه الخندق، مش عارف يخرج، هم مش عارفين يدخلوا له، بس هو كان مش عارف يخرج شهر كامل، بس ما عرفوش يوصلوا ليهم ابدا، حاولوا يوصلوا ليهم ما عرفوش. خلاص وما وقعش منهم قتال، لكن هم في حصار لمدة شهر. الوقت ده كان برد جدا وكانت الدنيا شديدة البرودة. كان عندهم رجل اسمه عمرو ابن عبد ود العامري، كان من فرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية بالمبارزة والقتال، وعندهم ناس شداد. ما عجبوش الحال فركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق. ما عجبوش قال هنفضل كده، راح خد مجموعة من الفرسان واقتحموا الخندق، عدوه وخلصوا الناحية التانية من المسلمين، قدروا يوصلوا للمسلمين. فندب النبي صلى الله عليه وسلم خير المسلمين إليه فلم يبرز إليه أحد. نادى يعلم يعني إيه، قال للرجال اللي هم يعني هيقوموا بالخيل عشان يهاجموا على الرجل ده، وعارف مين هو، عمرو ابن عبد ود ده معروف جنين، وكان شديد وكان قوي وكان شجاع وكان يعني مش أي حد يقف قدامه. فلما ندب المسلمين عشان حد يقوم قدامه يقتله ما حدش قام، كل صحابة قاعدين خايفين. فنبي لما رأى كده فأمر علي فخرج إليه فتجاوله ساعة ثم قتله علي. الله عليه، انتصر عليه وقتله رضي الله عنه. فكانت على مصر، كانت بشارة من الله ان اشد واحد فيهم الفارس الشجاع القوي واللي معاه يقتلوا عليه لوحده، فده يعني كانت بشارة من الله ان هم هينتصروا. والله عز وجل ارسل بعد كده على الاحزاب، هؤلاء الاحزاب، ريح شديدة الهبوب قوية لم تبقي لهم خيمة ولا شيء، ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين نادمين. قال تعالى في شأنهم، يا أيها الذين، قال تعالى مذكر المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. نعمة كنت هتروحوا فين؟ ها لولا فضل الله إنه نصر علي على هذا، نصر عليهم رضي الله عنه على هذا الرجل، وأرسل الريح الشديدة اللي فرقتهم وأبادتهم وجعتهم يرجعوا خائبين. هذا فضل الله لأنه ما دخلوش في قتال. طبعا ده كان كده مجمل الكلام عن غزوة الخندق، لكن أو الأحزاب، لكن فيها طبعا أمور لازم أقف عندها. يعني منها ما رواه البخاري في صحيحه قال فعن حميد، سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة. موقف من المواقف اللي حصل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار إلى الخندق، والمهاجرين والأنصار شغالين في الحفر. اليوم ده كان بارد جدا جدا، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، ما كانش في عبيد، هم بنفسهم السادة بتاعهم والأشراف والكبراء بنفسهم من المهاجرين والأنصار بيحفروا الخندق. في يوم في اليوم اللي حفر الخندق ده كان يوم شديد البروده جدا، وانس بيقول ما كانش فيه عبيد ولا حد يساعدهم، كانوا بنفسهم هم اللي بيفعلوا ده. فراى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. الله، لما لقاهم تعبانين، ودي ذكاء القائد والمعلم والأب وكل واحد في مكان قيادي، لقاهم تعبانين قوي وهيقعوا وبيحفروا حفر الخندق كان فيهم شديد البرودة، وهم سادة برضو كبراء ومعهمش عبيد، يعني شدة من كل ناحية. فحب يهون عليهم لأنه بلغهم من النصب والجوع والتعب من كل ناحية، تعب بدني وتعب جسدي ونفسي ومفيش أكل، فذكرهم بالآخرة. ودي طبعا ذكاء رائع من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن العيش عيش الآخرة، مفيش لا عيش، اللهم إن العيش عايش الآخرة، يعني إحنا هنتعب في الدنيا، عايزين هما تتعبوا شوية وتحفروا شوية وتجوعوا شوية، مش مشكلة، أنتوا عايزين يعني تقعدوا مستمتعين في بيوتكم وتستمتعوا وتتبسطوا وتروحوا وتيجوا أيام قليلة وبعدين. فذكرهم بفضل العمل للآخرة، وإن هذه الدنيا ما فيهاش عيش. اللهم إن العيش عايش الآخرة، فاغفر الأنصار المهاجرة ودع لهم دعوة عشان تبث في روحهم الأمل والإقبال على العمل. فردوا الأنصار مجيبين له والمهاجرين، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني قالوا له يا رسول الله ما تقلقش، إحنا بايعناك على الجهاد وعلى البذل وعلى التضحية بالنفس وبكل غالي وبكل، يعني ما تخافش، معاك معاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينقل بنفسه التراب، مش بس هم، كان شغال معاهم، مفيش كبر، مفيش استعانه، مفيش انا الامير ولا انا الملك ولا انا سيدكم، لا، صلى الله عليه وسلم بنفسه كان بينقل التراب. وبرضه الحديث في البخاري، كل الحديث بقولها في معظمها في البخاري ومسلم، يعني كان بينقل بنفسه يوم الخندق، يوم الخندق كان بينقل التراب لغايه لما التراب غرق بطنه كلها واغبر على بطنه، وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذ أرادوا فتنة أبينا. رفع بها صوته صلى الله عليه وسلم ويقول أبينا أبينا. فإزاي كان عمال يشجعهم ويبين لهم إنه كله بفضل الله، ولولا فضل الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يا رب أنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إذ لقينا، إن الأولى اللي هم الظلمة يعني قد بغوا علينا إذ أرادوا فتنة أبينا، عايزين يفتنونا في ديننا ويرجعونا عندنا، لا والله أبينا. وكان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بأبينا أبينا. في هنا حتى في الحديث استشكل على بعض الناس إنشاد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، وإن هو يعني إزاي نجمعه بين إنشاد النبي للشعر وبين قوله تعالى وما علمناه الشعر، نجمع إزاي بالاتنين. وأجيبها بأن إنشاء الشعر ما كانش من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينشئ شعرا انما قال شعر. فرق كبير ان هو ينشئ الشعر تبقى وظيفته او مهنته ان هو بيعمل شعر، ودي ما كانتش عند النبي خالص. وفرق ان هو بيقول بيردد ابيات مش من الانشاء، ده ثابت انشاد، فاهماني؟ يبقى فرق بين الانشاء وبين الانشاد. هو ما انشا شعرا، الممتنع به صلى الله عليه وسلم انشاء الشعر، لكن ينشد شعر او يقول بعض الكلمات دي ما فيهاش مشكله، لكن هو ما كانش بيقول شعر ان هو مش شاعر، وما علمناه الشعر كما قال تبارك وتعالى. واضح؟ عشان برضو يعني وقفة كده سريعة. طبعا تعرض الصحابة لشدة البرد والجوع والتعب، يعني برضو من الأمور العظام اللي تعرض لها الصحابة، كما روى مسلم في صحيحه انه عن عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه قال اتيت جابرا رضي الله عنه فقال ان يوم الخندق نحفر، ان يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، كدية هي الصخرة، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، يعني في صخرة جاءت واحنا عايزين نحفر منعتنا، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوبة بحجر، ولبسنا 3 أيام لا نذوق ذوقا. قالوا له في حجرة جديدة، صخرة كبيرة ضخمة منعنا، مش عارفين نحفر. قالوا هنزل لكم، ونزل بنفسه ورابط على بطنه الحجر. ليه 3 أيام مفيش أكل خالص ولا حاجة بتدخل معدته، فرابط الحجر عشان آلام الجوع ما يشعرش بيها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، المعول هو الحديدة اللي بيقبطوا بيها كسر بيها الحجارة يعني، فعاد كثيبا أهيلة أو أهيمة. فقلت يا رسول الله، جابر بقى بيقول فقلت يا رسول الله أتأذن لي الى البيت، فقلت لامراتي، يعني مستاذنه يروح لغايه البيت، فراح للبيت جابر يقول، فقلت لامراتي رايت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر. فعندي كشيء لا، انا شفت حاجه ما اقدرش اصبر عليها ابدا. ايه؟ انا شايف النبي في حاله شديده، رابط الحجر على بطنه من شده الجوع. انا ما عندكيش حاجه؟ كان فقراء. قال ما عندكيش حاجه؟ بيقول لزوجته ما عندكيش حاجه؟ قالت عندي شعير وعناق، عناق اللي هي الانثى من الماعز. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمه، برمه اللي هي القدره اللي بيحطوا فيها يطبخوا فيها اللحمه. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني اتخمر، والبرمه بين الاسافيل. الاسافيل اللي الحجر اللي بيحطوه، عشان تعرفين الطريقه بتاعتهم كانت بدائيه مش زينا، يعني حجر على اليمين وحجر على الشمال وولع النار ويحط فيها، فهي دي الطريقه اللي كانوا بيطبخوا بيها. لا بوتاجازات ولا حضاره ولا حاجه خالص، عيشه شديده وخشنه وصعبه ومفيش اي نوع من انواع المتعه نهائي. كانوا في عذاب، يعني كانوا في حياه غريبه. فقلت اطعموا لي. راحت بقى وذبحت العناق اللي هو المعز دي اللي عندهم، وطحنت الشعير وعملت خبز، وما فيش غير كده، هي اللحمه سوتها وعملت الخبز، عملت عيش. والنبي صلى الله عليه وسلم، راح جابر قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم تعيم لي، فقم انت يا رسول الله ورجل او رجلان. قال له يعني يا رسول الله ده اكل بسيط، تعيم بيصغر كلمه الطعام، يعني اكل بسيط، لا ريت انت تقوم انت ومعاك رجل او اتنين، يعني عايز يقولوا الاكل اللي ده مش هيكفي الا يكفيك الا انت واتنين كمان معاك. قال رسول الله، قال كم هو؟ فذكرت له، قال رسول الله كثير طيب. قال كلها، لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. سألوا الأكل اللي عندك قد إيه يا جابر؟ الرسول بيسأله الأكل اللي عندك قد إيه؟ فقال له، هو بيقول قليل، قال لا ده كتير قوي، بس هتعمل حاجتين، تخلي البرمة جوه الفرن زي ما هي في القدر، وخلي العيش جوه البرمة جوه الفرن التنور ما تخرجوش، بس لحكمة نبيه يعلمها، قال تسيب العيش في الفرن وتسيب اللحمة في القدر وأنا جاي حتى آتي. فقام فقال قوموا، فقام المهاجرون أنصار. المنظر إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول الأكل كفي واحد، يعني أنت ومعاك اتنين كمان، نادى على كل المهاجرين والأنصار وقال لهم يلا يلا. فدخل على امرأته، طبعا فلما دخل على امرأته قالت ويحك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرون والأنصار من معهم، طب يعني إذا أنا هعمل إيه، ده الأكل قليل جدا. قالت هل سألك، يعني هو قبل ما يجيبهم سألك احنا عندنا اكل قد ايه؟ فقال نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخلوا ولا تضاغطوا، يعني لا تزدحموا، يعني ما تتهجموش على الاكل، يعني خليكم كده بطريقه ايه برضه، يعني خلينا شكلنا كويس يعني. فجعل طبعا يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمه والتنور اذا اغز منه، ويقربه الى اصحابي ثم ينزع. كل ما يقرب من التنور ياخد العيش وعليه حته لحمه ويقربها لاصحابه ياخدها، وهكذا. ولم يزل جابر يقول، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع، وبقي بقيه قال كلي هذا واهدي، فان الناس اصابتهم مجاعه. الله، شايف البركه، اكل كل المهاجرين وكل الانصار، كل واحد بقى يديله حته عيش، رغيف عيش مثلا او جزء من الخبز ومعاه لحمه، ويدي ويدي ويدي، كانوا شبع كلهم لسه اللحمه فاضله. راح واخد منها كلها، لا كلي هذه واهدي، كل انت كمان انت وزوجك واهدي للناس اللي انت عايزاهم، فالناس اصابتهم مجاعه. ده بركه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع ايده في الشيء، دي البركه، ودي بركه حسيه واضحه ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني اظهرها في، ودي من كراماته او يعني من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكسر الطعام في يده. سبحان الله. في برضو مواقف تانية، قصة بقى حذيفة ابن اليمان مع أحد التابعين، وإزاي هو كان بيتكلم وإنه كان يعني بيقول إن إحنا ممكن نعمل ونعمل ولو عشنا يا النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنعمل حاجات كتيرة وكنا ممكن نضحي وممكن. شوفي بقى رد حذيفة وايه اللي حصل بينهم، وده نرجعه ان شاء الله ان احيانا الله ابقانا للمحاضره القادمه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.